كيف صلاة الجماعة؟ حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له. لكن حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ بلا نعم على صحة صلاة الفذ. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر أبي هريرة؟ يقول هذه في حق المعذور، التفضيل في حق المعذور. ولكن يقال له إن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة يكتب له أجر الجماعة، كما ثبت في الصحيح أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ذكر في الشرح عندي أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا. والقتال المباح هو قتال الكفار أو قتال المدافعة. أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك ليس حراما، لا يجيز صلاة الخوف، بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أن تكف عن القتال، يجب أن تكف عن القتال. فالقتال الذي ليس بمباح لا تباح فيه صلاة الخوف. والقتال المباح يعني أنواع في الحقيقة، قتال الكفار وقتال المدافع وقتال من تركوا صلاة العيد أو الأذان والإقامة شعائر الإسلام الظاهرة، وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين، فإن الله يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المهم أن القتال المباح هو الذي تجوز فيه صلاة الخوف، ولو كان قتالا للمسلمين إذا أبيح، قتال المدافعة وقتال من تركوا الأذان والإقامة وصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، وقتال الطائفة الباغية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب صلاة الجمعة، فقال رحمه الله باب صلاة الجمعة، يعني الصلاة التي يجتمع الناس فيها. وليعلم نعم أي نعم تمام. قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يحمل معه في صلاتها أي في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع، ما اسم موصول يعني الذي يدفع به عن نفسه، وهي اسم موصول مفعول يحمل، ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله أو ولا يثقله، نسخة ولا يشغله أو ولا يثقله، كسيف ونحوه، نحو السيف السكين والرمح القصير وما أشبهه. وفي وقتنا نقول مثل المسدس. قال من يستحب أن يحمل، فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبا، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن حمل السلاح واجب، لأن الله أمر به، فقال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه، فالصحيح بلا شك أن حمل السلاح واجب، ولهذا ذكر الله في الطائفة الثانية، أمر الله الطائفة الثانية أن تحمل السلاح وأن تحذر، فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال العلماء وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم، بدم النجس، فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه، يجوز حمله في هذا الحال للضرورة وليس عليه إعادة، وهو كذلك. وقول المؤلف ما يدفع به عن نفسه يفيد أنه لا يحمل سلاحا هجوميا بل سلاحا دفاعيا، لأنه مشغول بصلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه. طيب، وقوله ولا يثقله يفهم منه، أو ولا يشغله يفهم منه أنه لا يحمل سلاحا يثقله ويشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، الخشوع هو لب الصلاة وروحه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأن ذلك يذهب الخشوع. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وإنه لينصرف وما كتب له إلا عشرها أو ربعها أو ما أشبه ذلك. فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة. فاشترط المؤلف الآن في حمل السلاح شرطين. الشرط الأول إيش؟ أن يكون دفاعيا فقط، والثاني أن لا يشغله أو أن لا يثقله. نعم. وأما القول بالاستحباب فالصحيح خلافه، وأنه يجب أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه. ثم قال المؤلف باب صلاة الجمعة، الجمعة يعني الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي واجتماعات بلد واجتماعات أقطار. اجتماعات الحي في الصلوات الخمس، في كل حي مسجد يجتمع فيه أهله. اجتماعات بلد في الجمعة، في صلاة الجمعة يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد. والثالث اجتماعات عامة، إيش؟ اجتماعات أقطار، وهذا يكون في الحج في مكة، فهذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة. كل هذا من أجل توطيد أواصر المحبة والإلفة بين المسلمين، شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات. نعم، العيد مثل الجمعة، اجتماع بلد. طيب، يقول باب صلاة الجمعة. وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأنها ما طلعت الشمس على يوم خير منه، وأن الله سبحانه وتعالى خص به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة، فإن اليهود اختلفوا فيه فضلوا عنه، وصار جمعتهم يوم السبت، والنصارى أشد اختلافا فصار جمعتهم يوم الأحد، فصاروا ولله الحمد تبعا لنا ونحن متأخرون عنهم زمنا، لكن هم متأخرون عنا رتبة، فإن هذه الأمة أفضل الأمم عند الله وأكرمها، وله خصائص لهذا اليوم، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فمن أحب الرجوع إليها فليفعل، لأنه ذكر خصائص مفيدة لا تكاد تراها مجتمعة في غير هذا الكتاب. قال المؤلف: تلزم كل ذكر. تلزم، الضمير يعود على صلاة الجمعة، يعني تلزم صلاة الجمعة كل ذكر خرج به الأنثى، فلا تلزمها صلاة الجمعة. وخرج به الخنثى أيضا، فإن صلاة الجمعة لا تلزمه، وذلك لعدم تحقق الشرط فيه، إذ أنه لا يدرى أذكر هو أو أم أنثى، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط شغلها، وهنا لم يتيقن. ذكر وحر، كل ذكر حر، وضده العبد. فمن العبد هنا؟ هل هو من ليس قبيليا كما يقسمه العامة؟ العامة يقسمون الناس إلى شيخ وعبد، فالشيخ القبيلي والعبد من ليس قبيليا، أم أن العبد هو الأسود والحر هو الأحمر؟ لا، المراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر ولو كان قبيليا فهو عبد. فالعبد لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. لماذا؟ قالوا لحديث ورد في ذلك أنه ليس على العبد جمعة، ولأنه مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، يمكن سيده يرسله في حاجة، يجعله في البيت، المهم أنه مشغول بخدمة سيده، فلا تلزمه الجمعة. وهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن العبد تلزمه الجمعة، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والحديث الوارد في نفيها عنه ضعيف، وتعليل ذلك بأنه مشغول بخدمة سيده أضعف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن العلماء من فصل وقال: إن أذن له سيده لزمته، لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن لم يأثم، إن لم يأذن له لم يأثم، يعني فلا تلزمه. وهذا قول وسط، لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصورها الإنسان حال شخص ضعيف مملوك على اسمه، لا يستطيع أن يقول: سأذهب إلى الجمعة، رضيت يا سيدي أم كرهت، لا يستطيع هذا. فيكون إلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج. وقد نفى الله في هذا الدين الإسلامي الحرج عن الأمة، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول قول وسط بين من يلزمه الجمعة مطلقا ومن لا يلزمه مطلقا. المكلف عند العلماء من جمع وصفين: البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، لما يذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولكن هل يؤمر بها الصغير؟ نعم، يؤمر بها ويضرب عليها، يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم،
قلنا إنه ما يأخذ إلا سلاحا دفاعيا ولا يثقلهم.
نعم،
أقول أحسن الله إليك، العادة جرت الآن بأن يعني أجهزة الأمن أو الجيوش تجهز الجنود بأسلحة حسب المواقع، حسب المواقع التي يوضعون فيها، فالجندي ما يملك أن يكون السلاح دفاعي أو هجومي. ثم مسألة يعني ثقل السلاح أيضا هذا ما يملك الجندي، لأن مثل الأسلحة الحديثة اليوم لو توضع يمكن في الأتربة فسدت، فهو مضطر إلى حمله لو كان ثقيل.
على كل حال نحن قلنا قاعدة عامة أن نطبق من صلاة الخوف ما يمكن أن يكون أقرب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه إذا كان لا يمكن لابد أن يحمل سلاحا ثقيلا مثلا، نقول لي انظر أخف ما يكون، أخف ما يكون، فإذا كان لابد من الثقيل يحمل ثقيلا. نعم نعم. كيف
حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟
إيه لأنهم اختلفوا فيه، ما عدد أشياء ما نعرف، الرسول أخبر أنهم اختلفوا فيه ثم هدانا الله إليه. يمكن بعضهم قال لا نجعله يوم السبت لأنه به انتهاء الخلق، يعني لأن الله خلق الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، قالوا هذا ما في خلق أنسب، ما ندري عن سبب الاختلاف. نعم الظاهر أن أنبياءهم أمروهم بذلك لكن اختلفوا كما اختلفوا في غيرها من شعائر الإسلام.
اختلفوا مع أنبيائهم
بعد الأنبياء.
شيخ.
نعم
شيخ. حكم صرف الجماعة
أحمد
أقول لشيخ إذا قلنا بالتفصيل.
نعم.
وإذا لم يأذن له سيده فإنه لا يذهب بالصلاة، إن كنا اعتبارنا العلم الذي صرنا النبي صحيح بأنه لا يطاعت المخلوق في هذه السورة اعتبارنا.
نعم لا لأننا نقول في هذا الصورة لم يجبه الله عليه، نقول لم يجبه الله عليه كما قالوا في الحارس، الحارس قالوا له أن يبقى في حراسته ولا يصلي، استأجرت إنسان يحرس نخلك منه لا تلزمه الجماعة ولا الجمعة. نعم
بالنسبة لصلاة الخوف إذا كان مجموعة في سيارة السعود يصلي فيه لا يستطيع العيبون
هي نعم يصلون على حسب حالهم،
يعني يصلون جماعة ولا
يصلون جماعة ولو بالإيمان ولو إلى غير القبلة حسب حالهم أبدا. اتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ولله الحمد قاعدة من أحسن ما ينبني عليه الأحكام. نعم إيه نعم يمكن أن يكون عبدا لا ما يقولون هذا، لكن هذا يمكن فهمك إذا كان حرا كافرا، إذا كان حرا كافرا وقاتلناهم وسبيناهم يمكن يكون رقيق ولا ما يمكن؟
يمكن
إذا كان مسلم ما يمكن يرد عليه رق المسلم، لأن سبب الرق هو الكفر. نعم لو كان هذا الحر المسلم لو كان ابنا لأمه صار رقيقا، لأن الإنسان يتبع أمه في الحرية والرق. نعم سليم
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجب أني لقد أكافصة ما هو تقول إلى شيخ الإسلام بصرة الجماعة
كيف؟
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكحول ومن يقول أجب أني لقد أكافصة هو العمى عجب عبد الله بن
مكحول. نعم
ما يكون تقول إلى إخراجي بشيخ الإسلام
لكن ماذا نقول في قول الرسول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة؟ ما يخالف قال لا أجل لك الرخصة لكن ما قال إن صليت وحدك بطل الصلاة. نعم نعم هنا نجعل الطائفة اللي تحرس بالطيارات بدل ما معلوم الآن الصف القتالي بيكون في السماء، خلنا الطائفة اللي تحرس بالطيارات ما يخالف إذا كان ما يمكن قمت الجماعة يكون عذر. نحن قلنا لهم قاعدة أساليب الحرب اختلفت الآن، فيجب أن الإنسان يقوم بأقرب ما يكون للصفات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
في ملاجئ.
إذا كان صلى الله عليه وسلم ونشر الحرب
ونعيش
من
القتال يعني هاجموا علينا، لا نكمل وحنا هاجمين. ما حكم الجمع عند وجود سببه؟ الأخ ما حضرت. نعم، وعلى ما ذهب إليه المؤلف
جائز
وليس بسنة. طيب، حكم المؤلف جائز وليس بسنة، والصحيح
أنه مستحب عند وجود سبب.
نعم. طيب، ما هو دليل الجمع عند وجود سببه؟ أنت؟ أي نعم، ها؟ عند وجود سببه فعل الرسول، ما هو؟ تقرأ علي الحديث، هل يمكن واحد يقوم أمام الناس يحدثهم ويقول يجوز الجمع بحديث لا أعرفه؟ لازم تعرف الدليل. نعم، حينك ما هو الدليل؟
الدليل
حديث ابن عباس
أن النبي
جماعة في المدينة بين الظهر والعصر، ها، وبين المغرب، بين الظهر والعصر وبين المغرب، نعم، من غير خوف ولا مطر. طيب، ها، طيب، ابن عباس سئل عن هذا، لماذا صنع ذلك؟ ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته. إذن فيأخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز الجمع. نعم، لا، الجمع الصوري ذكرنا في أنه لا وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجا. من يراقب الشمس حتى إذا نبقى من صلاة من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر؟ من يراقب في ذلك الوقت؟ ما في الساعات تضبط بالتحديد. طيب، للجمع في وقت الأولى شروط يا خالد.
نعم،
ناهي
اشتراط نية الجمع عند إحرامها، أي عند إحرام الأولى. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى.
طيب،
نعم،
هذه واحد.
أي نعم، وأن لا يفرق بينهما
الموالاة بحيث لا يفرق
بينهما إلا المحتار إقامه وضوء خفيف.
نعم،
والثالث أن يكون
عذره موجودا
عند افتتاحها
وسلام الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف. طيب، قال لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك، هل هناك خلاف في الشرط الأول؟ نعم، نعم،
أن نية الجمع ليست بشرط،
أن نية الجمع عند الإحرام الأولى ليست بشرط،
بل الشرط وجود سبب الجمع
عند الجمع. وعلى هذا لو لم ينوي الجمع إلا بعد السلام الأولى، إذا وجد السبب جاز الجمع. أحسنت، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. الشرط الثاني في خلاف يا رشيد، الشرط الثاني في خلاف وهو الموالاة بينهما. نعم، أي نعم، في خلاف مع من؟ مع من المخالف؟ المخالف يرى أنه لا بد من الموالاة. طيب، من قال؟
شيخ
الإسلام ابن تيمية. ما هو سبب الخلاف؟ نعم، بين شيخ الإسلام وبين من يرى أنه لا بد من الموالاة.
فاصل.
ما هو هذا؟ هذا عنده بالحكم، تعليم بالحكم ما ينفع. سلامة.
الذين قالوا بشرط الموالاة أن قالوا أن الجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى.
ضم الصلاة إلى الأخرى، وهذا لا يتحقق مع وجود الفاصل. طيب، والذين قالوا بالجواز ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض في الوقت بحيث يكون الوقت الوقتان وقتا واحدا. طيب، إذا جمع في وقت الثانية وش اشترط؟ كم شرطا؟
شرطان؟
نعم.
الشرط الأول أن ينوي نية الجمع في وقت الأولى.
أن ينوي الجمع في وقت الأولى بشرط ألا
إن لم يضق
عن فعله. نعم.
ويستمر العذر إلى دخول وقت الثانية.
إلى دخول وقت الثانية. صح؟ طيب. لماذا قيد المؤلف عبد الرحمن إبراهيم؟ قيد المؤلف الحكم بقوله إن لم يضق عن فعلها.
لأن الجمع رخصة، وتأخير الصلاة يعني إذا وقتها محرم لا يجوز.
نعم.
والرخص لا تستباح بالمعاصي.
أحسن، واضح يا جماعة؟ يقول لأنه إذا أخر الصلاة الأولى حتى يضيق الوقت فهذا محرم والجمع رخصة، ولا تستباح الرخص بالمحرم. طيب، ما الفائدة؟ الآن بيصلي، الآن بيصلي وسيخرج الوقت قبل انتهاء الصلاة، ما الفائدة إذا صلى بعدها الثانية؟ أنه إذا قلنا بعدم الجمع صار آثما، وصارت الصلاة إذا لم يدرك منها تكبيرة الإحرام صارت قضاء. طيب، وعلى القول بأنه يمكن الجمع في هذه الحال لا يثم ولا تكون قضاء. طيب، ما تقول في رجل نوى الجمع لمرض، جمع التأخير، ثم شفاه الله قبل دخول وقت الثانية، ما جمع إلى الآن، يجب أن يصلي الصلاة في وقتها الأولى لأن سبب الجمع قد زال. طيب، ما تقول في رجل نوى التأخير، جمع التأخير، وهو مسافر فقدم بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز الجمع؟ لماذا؟ لأن سبب الجمع هو السفر قد زال، إذن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقت الصلاة الأولى. ها؟ جوابك مهم، لكنك لست متكئاً على ركن شديد. ها؟ متأكد؟ وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ يجب عليه أن يصلي ترى أخر لأنه مسافر وقدم بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى. ها؟ يجب أن يصليها في وقتها؟ ليش؟ لأن العذر سهل، لأن العذر سهل. طيب، لو تجدد عذر مثلا، لو تجدد عذر هل له أن يؤخر؟ لو وصل إلى بلده لكن تجدد عذر مثلا مرض، يجوز الجمع لكن بالسبب، بالسبب الجديد لا بالسبب الأول. طيب، هل صلاة الخوف مشروعة؟ أنت هنا؟ لا لا، عشان هذا بلاء. الآخر، أرفع يدي. إيه نعم، يلا.
مشروعة إذا تحقق سببها،
إذا وجد سببها، ثبتت بالقرآن أو بالسنة؟
بالقرآن والسنة.
اذكر الآيات اللي ثبتت بها.
أما
ما ثبت في القرآن وقوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
طيب خلاص هذا من القرآن من السنة.
وأما في السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر الصلاة لما حديث طويل.
نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفهم صفين إلى آخر. طيب
صالح بن
نعم تمام. إذا ثبتت بالقرآن والسنة كم وجها ثبتت عليه في السنة؟ لا أدري عينا معناش. طيب من يعرف؟ نعم بن داود أو سبعة
حديث جابر اللي ذكره.
طيب هذه الوجوه الستة والسبعة هل يجوز أن يصلى بها أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟
لا يصلي بواحد
لازم بواحد منها يعني. طيب أين
على حسب ما تقتضي الحال
يعني كلها جائزة ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال كذا. طيب أنا لا أعرف النية حنا نقضي بنحو ما نسمع. طيب إذا نقول صحت بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضي الحال. ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف أحمد؟ نعم المؤلف اشترط الاستحباب شرطين
أن يكون
السلاح خفيفا أول شيء يكون الدفاع. نعم نعم أن يكون الدفاع ما يدفع به عن نفسه وأن لا يثقله. نعم طيب يرى المؤلف أنه مستحب يرى أنه مستحب. طيب فيه قول آخر. نعم أنه واجب. ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟
أما الوجوب قول الله تعالى ليأخذوا أسلحتهم.
نعم ها.
أما الاستحباب
نفس الآية وليأخذوا أسلحتهم وقال الأمر للاستحباب لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل للمصلي فكأن الأمر الإباحة كأنه قال يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذا الحال لكن صحيح أنه واجب. والدليل على الوجوب أن الأمر هو الأصل في الوجوب والثاني قوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذن فإذا لم يكن بنا أذى من مطر ولا مرض فعلينا جناح ولا جناح إلا بإثم. ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه أن حمل السلاح واجب. نعم طيب صلاة الجمعة خلينا نناقش فيها بعد إن شاء الله. يقول إنها تلزم كل ذكر من ضد ذكر حجاج ها إيش الأنثى يعني. طيب وغير والخنثى. طيب حر من ضد الحر. نعم العبد يعني مملوك. تمام مكلف من هو المكلف؟ البالع العقل. طيب ضده ها الصبي المجنون فأما المجنون البالغ فالآن المكلف يعني البالغ العاقل وش ضده؟ ضد البالغ الصغير وضد العاقل المجنون. إذن لا تجب على صغير ولا على مجنون. طيب بقينا ما مسلم ما أخذنا. طيب ما هو الدليل على اشتراط الذكورية؟ أظن لم نذكرها. طيب نذكرها إن شاء الله الآن. قال تلزم كل ذكر وضده الأنثى والأنثى. أما اشتراط الذكورية فالدليل على هذا أن صلاة الجمعة صلاة جمع والمرأة ليست من أهل الجماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. هذا إن لم يصح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجمعة واجب حق واجب إلا على أربعة، فإن صح فالأمر فيه واضح. طيب اشتراط الخنثى لماذا لا تجب عليه؟ لأن الأصل إيش؟ براءة الذمة، والخنثى لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فإن كان ذكرا فالجمعة واجبة وإن كان أنثى فالجمعة لا تجب، وحينئذ نقول الأصل براءة الذمة. فإن قال قائل لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه؟ قلنا لأن الشرط وصف لا بد من ثبوته، الشرط وهو ذكورية وصف لا بد من ثبوته، فالاحتياط في عدم الإلزام بفقده، لأننا لو ألزمنا بفقده لم نكن محتاطين حيث أوجبنا على عباد الله ما لا يلزمهم، بخلاف المحرم، فالمحرم الاحتياط في تركه لأن الترك ليس كالفعل الملزم به، إذ أن الترك لا يستلزم فعلا يكلف به. طيب حر ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعة لحديث الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم العبد المملوك، هذا دليل. ولأن العبد غالبا يكون مشغولا بخدمة سيده ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهبت الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد، وقالوا إن العبد داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والحديث الوارد في استثناء العبد ضعيف هكذا عندهم، وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وقال إن العبد تلزمه الجمعة كالحر ولا فرق. وذهب قوم إلى التفصيل في هذا، وهو أنه إن أذن له سيده لزمته الجمعة لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب، وهي اشتغاله بخدمة سيده، فإذا أذن له فقد زالت العلة، وإن لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثم. وهذا القول وسط بين قولين، ووجهه قوي، ووجهه قوي جدا. ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال عبد مملوك ليس على إطلاقه، بل العبد المملوك الذي يشغل بمالكه، وربما يكون قوله مملوك إشارة إلى العلة، إلى العلة، وهي أنه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله. طيب، مكلف بالغ عاقل، وضده، نعم، ضده الصغير والمجنون، فلا جمعة عليهما، لأن جميع العبادات لا تجب عليهما، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الصغير تصح منه الجمعة، والمجنون لا تصح منه الجمعة. يعني لو صلى الصغير الجمعة صح، والمجنون لا. لماذا؟ لأن المجنون لا عقل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومن لا عقل له ها لا نية له. بخلاف الصبي المميز الصغير فإنه له نية، له نية، فتصح منه الجمعة. مسلم ضده الكافر، فالكافر لا تصح منه الجمعة، بل ولا لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق، أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى أن لا تقبل منهم. طيب، فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ الجواب: لا، لا يسلم من الإثم، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصول الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين، نعم، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ووجه الدلالة من الآية أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين للمسكين. واضح؟ بل أقول إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه، معاقب، لكنه ليس حراما عليه بحيث يمنع منه، إنما هو معاقب عليه. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا دليل على أن غيرهم عليه جناح فيما طعموا. والطعام يشمل الأكل والشرب، لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. اللباس، قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا يفهم منها أنها ليست للذين كفروا، وقول خالصة يوم القيامة يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها. والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء، وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة، وبه تستحق العقوبة. فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. نعم. طيب، مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، مستوطن ببناء اسمه واحد، مستوطن وضده المسافر والمقيم، ضده المسافر والمقيم. المسافر ظاهر،